يخرج، إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذا ظهر نقول فيه كفر، فيه شرك، فيه نفاق، فيه نشهد بما ظهر لا بما بطن. واحد يقول طيب ما هو ظهر الكفر، ما يقول لكن أي كفر؟ لابد هنا أن نفهم، فهذا من أهل القبلة أصلا، وأهل القبلة لا يوصفون بالكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام إلا إذا حصل ما لا يختلف عليه اثنان، كما قلنا أن يكون الأمر كالشمس في وضح النهار، أما الأمور المختلف فيها فالأفضل لك أن تسلم في نفسك، الأفضل لك أن تسلك مسلك السلامة، الأفضل لك أن تسلك مسلك السلامة. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ الرجل نطق بالشهادة، ماذا تريد منه؟ ماذا تريد منه؟ هل أنت عرفت ما في داخله؟ قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، قال أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ واحد يقوله قالها أم لا، قد قالها، قالها بلسانه أم كلام هنا قالها بقلبه، فقول القلب هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فنحن نعلم قول اللسان لكن قول القلب هذا لا يمكننا أن نطلع عليه، ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك برغم ما قام به المنافقون، برغم ما قام به المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل شهد على أحد منهم في الدنيا بأنه كافر؟ هل عامل أحدا منهم معاملة الكافر الأصلي؟ لا، ولكنه وكل سرائرهم إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى. نعم، إيش ربنا قال بعد الآيات التي فيها يصدون عنك صدودا؟ إيه، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، قال تعالى بعدها فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إيش الحل معهم؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم، قبل جهة اليمين جدا، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم إيش في أنفسهم قولا بليغا. ما قال له أقم عليهم حد المرتد، برغم أنهم نزلت فيهم ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني بعض الناس يفسر الآن يزعمون يقول يعني هؤلاء كفار أصليون، لا، هم كفار في الباطن ولكنهم ليسوا كفارا أصليين، برغم أن الله قال فيهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، حتى قال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله. هذه طريقة المنافق، منافق إيش يعمل؟ يتقي في الحيث اليمين، اتخذوا أيمانهم جنة، والله ما قصدنا هذا، نحن نريد الخير ونحن نريد الإحسان، جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ربنا يعلم ما في قلبه، فأنت مالك ومال قلبه، يعني خلاص هو حلف بالله أنه ما يريد إلا الخير وأن ما كان يقصد. لو أنه صر، لو أراد هذا أن يكون كافرا أصليا فبالله عليكم ما الذي يمنعه؟ لو أنه أراد لنفسه أن يكون كافرا أصليا فما الذي يمنعه؟ لكنه مصر على أن ينتسب إلى الإسلام، هذا هو المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وما دام يبطن الكفر فهل بالله عليكم تتوقعون عقيدة في القلب محبوسة؟ في إنسان يعتقد عقيدة وتصير محبوسة؟ لا بد أن تظهر في فلتات لسانه، ولا بد أن تظهر في سكناته وحركاته، ولكنه طبعا لأنه لا يريد أن يظهرها يلجأ إلى ماذا؟ إلى الحلف، اتخذوا أيمانهم جنة جاءوك يحلفون بالله ما قصدنا ما أردنا هذا ما هو مرادنا يا أنتم فهمتمونا خطأ أنتم كذا أنتم لا تعرفون ما نحن فيه الأمور هي فيها خفايا وفيها خبايا ونحن نريد أن نصلح ونريد أن نحسن ونريد أن نوفق الأوضاع هذه طريقة المنافقين جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا حتى قال تعالى فلا ربك لا يؤمنون آية شديدة جدا في حقهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والآيات كثيرة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وهنا لابد أن نضع كل آية في محلها ما نأتي بآيات في الكافرين نضعها في المسلمين وما نأتي بآيات في الكافرين نضعها في المنافقين وبآيات في المنافقين نضعها في الكافرين كلام هذا تخليط الكل يمكن أن يقال فيه كفرتم ولكن كل يوضع في مكان عندما يقال للكافر الأصلي كفرتم غير أن يقال للمسلم الذي وقع في فعل من أفعال الكافرين كفرتم في فرق ولا ما في فرق فرق كبير مثل ما بين السماء والأرض عندما نقول للكافر الأصلي كفرت غير لما نأتي للمسلم الموحد الذي يقول أنا مسلم وأنا موحد نقول له كفرت هنا كفرت لها معنى وهنا كفرت لها معنى فهذا الكافر الأصلي يعلن تكذيبه من الأصل أما هذا فيقول أنا مقر أنا موحد لست مكذبا أؤمن بالله واليوم الآخر والجنة والنار والحساب والجزاء والبعث والنشور وأؤمن بشرع الله وأنه واجب التطبيق كيف تأتي بنص فيه كفر في حق هذا وتجعله مثل نص فيه كفر في حق ذلك الذي كذب وعصى هذا تخليط هذا تخليط هذا تخليط ما ينفع بحال إذا لم نرجع إلى الخطوط العريضة لأهل السنة والجماعة ما أقول إلى إلى المسائل الفروع الفقهية أقول إلى الخطوط العريضة الخطوط العريضة لأهل السنة والجماعة هي التي تجعلنا ننضبط ولا نقول أقوالا متضاربة يضارب بعضها بعضا وكأننا نريد أن نتمسك بقشة أي قشة كما قلت إن البعض يا إخوان تتصور أنها كأنها مسألة إصرار نحن مصرون على هذا القول ولن نرجع لماذا؟ الإنصاف من النفس مطلوب لماذا لا ننصف من أنفسنا؟ الإنصاف من النفس مطلوب فكأن المسألة هذا قولنا ولا يمكن أن نحيد عنه ولو جاءوا بما جاءوا به سنرد عليه وسنصنف ردودا على الردود وسنصنف مسائل على المسائل ما هي مسألة بهذا الشكل ما هي بهذا الشكل أبدا وإذا اتضح لنا الحق بأدلته وعرفنا أن هذا يفهمه أهل السنة والجماعة على العين والرأي إنما لا هي قواعد أهل السنة والجماعة ولا هي الأقوال التي تنصرها الأدلة لا بل الأدلة بخلاف ذلك فلا نحن من الناحية الفقهية نجد أدلة تنصر المسألة ولا نحن من ناحية قواعد أهل السنة نجد قاعدة تنطبق قاعدة تنطبق على هذه التفاصيل أهل السنة والجماعة أحرص ما يكونون على عدم تكفير مسلم ولأن تسلم كافرا في الباطن أهون عليك بكثير من أن تكفر مسلما بعض الناس لا يفهم هذه يقول لك لا لو حكمت على كافر في الباطن بأنه مسلم بالضبط كما لو حكمت على مسلم بأنه كافر لا هكذا ما نكون منصفين وردت أدلة في الترهيب من تكفير المسلم ولم ترد أدلة تخوفك من الحكم لمنافق بالإسلام بالعكس سنجد أن أدلة الأحكام على المنافقين في الدنيا كلها تؤيد أن هذا المنافق له أحكام المسلمين في الدنيا بل وكان صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم يقول والله لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر الله له لزدت على 70 وهذا في حق رأس المنافقين كان يشفق عليهم صلوات الله وسلامه عليه وكان يتمنى لهم المغفرة ولكن أن له ذلك فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وكما قلت إن عدم صلاته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على المنافقين لا تعني أنهم كفار في أحكام الدنيا بل هذا حكم يخصه صلى الله عليه وسلم بدليل أن الصحابة استمروا بعد ذلك على الصلاة عليهم، وكانوا يرثون ويورثون ويدفنون في مقابر المسلمين ويغسلون. ما ورد شيء من الأخبار على أنه بعد هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، أنه تغيرت الأحكام الشرعية من كفن وغسل ودفن وصلاة في حق هؤلاء أبدا. ما إنما كان هو صلوات الله وسلامه عليه يتجنب الصلاة على هؤلاء الذين عرفهم بأعيانهم أنهم كفار في الباطن، ما هم كلهم، ما كان يعرفهم جميعا صلى الله عليه وسلم. فأهل القبلة كل من اتجه إلى الكعبة هو من أهل القبلة، كل من اتجه إلى الكعبة من أهل القبلة. وشيخ الإسلام تيمية له كلام طيب في حق المسلمين، يقول إن المسلمين من قديم الزمن يكثر فيهم التهاون، يقول كحال أكثر المسلمين، منهم من يصلي ويترك، ومنهم من يصلي الجمعة والأعياد، ومنهم من يؤخر الصلاة إلى آخر اليوم. هذا في المسلمين كثير، يكاد يكون أكثر المسلمين على هذه الشاكلة، يقول وما نقل أبدا واقع من الوقائع أننا جئنا بواحد من هؤلاء صلي وإلا قطعنا رأسك. هذا الكلام يقول إنه كلام نظري وهو صحيح، هذا كلام محله الكتب، أين تطبيقه في الواقع؟ ما يصلح، ما حصل ولا مرة واحدة هذا الكلام. يريد واقعة في زمن من أي الأزمنة التي حكمها الإسلام أتي فيها برجل أنت ما تصلي، تعال صلي وإلا قطعنا رأسك، ثم قطعت رأسه، بعدين اختلف أهل العلم بعد ذلك ندفنه هنا ولا ندفنه هنا، ندفنه في مقابر المسلمين ولا ما حصل هذا، ما حصل. فالمقصود على كل حال أن هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه في حق من كان كافرا في الباطن، فكيف بمن هو دون ذلك؟ فكيف بمن هو دون هذا؟ أولى، هذا أولى أن نكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو أدنى ممن أبطن الكفر في الباطن، الكفر المحض، الكفر يعني بمعنى الكفر باليوم الآخر وبالجنة وبالنار. ولذلك ابن عباس وغيره رضي الله عنهم من الصحابة يقولون ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر والملائكة وكتاب النبيين. واضح. هنا يستثني الشيخ الألباني لا ننزل أحدا منهم جنة، أي من أهل القبلة. قال الشيخ في الحاشية إلا العشرة المبشرين بالجنة، يعني إلا من شهد الله له بالجنة إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الكتاب الكريم شهد الله للأنبياء مثلا بالجنة، نشهد لهم بالجنة. في السنة المطهرة شهد نبينا صلى الله عليه وسلم للعشرة بالجنة، نشهد لهم بالجنة. قلت إلى العشرة المبشرين بالجنة، وعبد الله بن سلام إلى العشرة المبشرين بالجنة وعبد الله بن سلام وغيرهم، فإنا نشهد لهم بالجنة على شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد صرح المصنف رحمه الله بذلك في الفقرة 95، ومن ضلال بعض الكتاب اليوم وجهلهم غمزهم لعبد الله بن سلام بيهوديته قبل إسلامه مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة كما في صحيح البخاري، وليس شعري أي فرق بين من كان يهوديا فأسلم وبين من كان وثنيا وأسلم لولا العصبية القومية الجاهلية، بل هناك فرق. فقد جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لهم أجرهم مرتين، فذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، فهذا له أجران دون الوثني إذا أسلم، فله أجر واحد. هذا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جوزية يقول كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات، فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه. هنا واضح أنهما روحان، روح الوحي وروح الملك، ملك الذي يبعث الروح فيه، يعني الروح الذي يبعثها الملك، والروح الثانية التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم وهي روح الوحي. كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك إيش روحا من أمرنا. نعم يقول وكان قبل ذلك من جملة الأموات فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده, وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده, وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أن وحيه روح ونور. فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي, فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان, ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها, فجمع له بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. هذا كلام واضح ما فيه مشكلة. فهو السائل يقول يريد معنى الكلام الذي تحته خط هذا الذي قرأته, يعني أن الإنسان وإن كان حيا فيه الروح التي نفخها الملك لكنه لا يكون حيا الحياة الحقيقية إلا إذا التزم واستقام وعرف التوحيد وعرف السنة, هذا هو الذي تتم به حياته. وكما في الحديث الصحيح مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. نعم يعني والمقصود هنا الذكر المطلق, المقصود هنا الذكر المطلق يعني يذكر, ليس المقصود ذكر الأذكار المعروفة, لا مثل الذي يذكر ربه أي يقصد به الذكر المطلق الذي يعرف ربه والذي لا ينسى ربه النسيان المطلق أيضا. قال فنسيتني وكذلك اليوم. نعم إيش الآية قبلها؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نعم فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم. نعم نسوا الله فنسي, فالذكر هنا ضد النسيان, يعني الذكر في الحديث هو الذكر المطلق الذي هو ضد النسيان المطلق أيضا. فالكافرون نسوا الله تماما والمؤمنون الإيمان الحق ذكروا الله تماما, وبين المؤمنين من التفاوت في ذكرهم لله كما بينهم من التفاوت في إيش في إيمانهم, يعني كما تفاوتوا في الإيمان يتفاوتون في مسألة الذكر, والذكر الغرض منه الذكر. يعني واحد يقول إيش الغرض من الذكر؟ أنك تقول الله, واحد يقول الله وقلبه غافل, يقول سبحان الله وقلبه غافل, يقول لا إله إلا الله وقلب, هذا ذكر باللسان ولكنه لم يذكر بالقلب. فالمقصود أن الذكر هنا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت, فالذكر هنا الذكر المطلق. يعني هو سؤال خارج الدرس لكن هو مهم لصاحبه. رجل كان يقود جرارا زراعيا وقتل طفلة صغيرة عن خطأ منذ حوالي 4 سنوات فماذا يفعل؟ هل عليه دية أم صيام أم إطعام أم ماذا يفعل؟ طبعا يعني القتل الخطأ فيه حقان, فيه حق المخلوق وفيه حق الخالق, فلا بد من الوفاء في الحقين. فهو المخلوق له حق في هذه المسألة والخالق سبحانه له حق, لا يفوت بأداء حق المخلوق, فلا يفوت أحد الحقين بأداء الثاني, لا يفوت أحد الحقين بأداء الثاني. فالقتل الخطأ فيه النص الآية الكريمة معروفة, وفيه أنه يلزمه بالنسبة لحق المخلوق أن يعطي لأهل المتوفى الدية, دية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدق. إذن لا بد من دية مسلمة إلى أهله, يعني لا بد من دية مسلمة إلى أهله. والله عفى أهله, خلاص عفى أهله, هذه نفس. والدية ليست مقدرة بمال يعني كذا كذا جنيه, لا المقدرة أصلا بشيء يتغير بتغير الأحوال, يعني شيء يتناسب قيمته أو تتناسب قيمته مع الوقت ومع المكان. لذلك قدر بمئة من الإبل, النفس الإنسانية ديتها 100 من الإبل, القتل الخطأ والعمد كلاهما 100 من الإبل, إنما الاختلاف في أعمار هذه الإبل فقط، لكن هي 100 من الإبل سواء كان القتل عمدا أو القتل خطأ، إنما الخلاف بين العمد والخطأ في أعمار هذه الإبل الجمال يعني، فهي 100 من الإبل، فأنت تحسب قيمة هذه الإبل في زمنك يعني الجمل بكام في زمننا ونضرب في 100، هذا هو هذه دية النفس، إلا أن يعفو أولياء المقتول. طبعا واحد يقول الله الدية دي كبيرة خالص، صحيح، لذلك لما تشوف بقى الناس في مكة حوالين الحرم ماشيين بسياراتهم بالراحة خالص، تعرف يمشوا بالراحة ليه؟ هاي مسألة ما هيش سهلة. بعضهم يبيع كل ما يملكه، بل ويطوف في المملكة يتوسل يتسول هو وأقاربه حتى يجمعوا هذه الدين. المسألة ما هي سهلة، ففعلا لما تشوف واحد هناك بيوقف عشان انت تعدي، قد يكون خوفا من الله سبحانه، وقد يكون خوفا من الله سبحانه ومن القانون، وقد يكون خوفا من القانون فقط، قد يكون خوفا من الشريعة المطبقة هنالك. فبعضهم يجلس 6 سنوات يطوف في الأسواق يجمع من أجل أن يسدد ما عليه من دين. فالدية طبعا كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة، مثل هذه الأمور تحيي الناس، تجعل الإنسان يعرف حق الروح وحق النفس ما يضيعها هباء. فالقاتل الخطأ بدون أي قصد، رجل شغل السيارة بيرجع الوراء، كان قدر الله صفر وراء السيارة قتله، ما عنده نية قتل، هذا فيه دية، وفيه حق الله سبحانه، إما أن يعتق رقبة، بل هو الصواب أنه يعتق رقبة، فإذا لم يجد رقبة يصوم 2 شهرين متتابعين توبة من الله، هذا حق الله، ولا علاقة بين هذا الحق وهذا الحق، هذا حق مستقل وهذا حق مستقل. إذا حق المخلوق هو الدية، إلا أن يعفو أولياؤه، أولياء المقتول يعفو ويصفحوا عنك، يقول خلاص سامحناك، أما إذا لم يسامحوا فهذا حقهم الذي يستحقونه شرعا، الذي يستحقونه شرعا حتى ولو لم يطبق من جهة القانون. قانون عندنا تعويض وما تعويض، قل لك تقبل التعويض، لا، هذا شرع، شرع الله سبحانه وتعالى، ومن أتلف شيء فإنه يضمنه، من أتلف شيء فإنه يضمنه. والمقصود هنا حق المخلوق، حق المخلوق كما قلنا الدية، إلا أن يعفو، إلا أن يعفو عنك، فلا بد إما من وفاء الدية أو العفو، أو العفو عن بعضها، يعني لا يلزم أن يعفو عنها جميعا. في المقابل حق الله سبحانه، يعتق رقبة، هو أفسد نفسا فيحرر رقبة في مقابل النفس التي أتلفها، ما يستطيع أن يعتق رقبة أو لم يجد رقبة، فماذا يفعل؟ يصوم 2 شهرين متتابعين توبة من الله، 2 شهرين متواصلين، أي لا يقطع الصيام في خلال هذين الشهرين، إلا إذا انقطع الصيام لعلة شرعية خارجة عن إرادته، يعني أفرض أنه مرض مرضا شديدا ما استطاع معه أن يصوم، فإنه يقطع من أجل المرض ثم يواصل بعد ذلك. نفرض أنه جاء يوم عيد في وسط الشهرين يفطر يوم العيد ثم يواصل، فلذلك قلنا إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي، فهذان 2 شهران متتابعان توبة من الله سبحانه وتعالى لا يقطعهما إلا لعلة شرعية. فهذا هو الواجب على أخينا هذا، وهذا مطلق، هذا الكلام ما له علاقة بقضية بعينها، فهذا مطلق في كل من قتل الخطأ، كل من قتل خطأ، ونسأل الله سبحانه أن يعفو عنا وأن يغفر لنا خطايانا جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. هذه الفقرة فقرة فيها تنبيه على أن أهل السنة ليسوا من هؤلاء الذين يبالغون في الأمور من الناحية الحركية والعملية، فالشطط أو الغلو قد يكون عقائديا أو كما نسميه في العصور المتأخرة فكريا، نقول هذا شطط فكري، يعني واحد عنده غلو لكن في أفكاره، لا يترتب على هذا اعتداء عملي، صحيح هو يعني يتصرف بناء على معتقده، ولكنه اتخذ لنفسه مسلكا لا يشط به حركيا، قد يتخذ بعض المواقف لكنها مواقف تخصه، ليس فيها اعتداء فعلي وعملي على الآخرين، وإن كان فيها اعتداء من جهة الأحكام التي يطلقها. فالشطط الفكري يتمثل في التكثير، في التبديع، في التفسيق، في التوقف عن تكثيره أو الحكم له بالإسلام، كل هذا شطط، ولكنه شطط فكري. وأكثر هؤلاء الذين يشطون فكريا تجدهم من الناحية العملية نظرا لقصورهم وعدم الإمكانات عندهم لا يترتب على شططهم الفكري شيء من الناحية العملية إلا ما في قلبه ورأسه، فتجده يعامل الناس معاملة معينة يسميها بعضهم بالعزلة الشعورية، بعضهم يسميها بالعزلة الشعورية، يعني هو مع الناس لكنه ليس مع الناس، يخالط الناس لكنه ليس منهم وليس منهم. هذه يصلي، قد يصلي مع الناس بنية المفارقة، بل إن بعضهم بلغ به الأمر، كان معي زميلا في الدراسة وأعرف أنه صار من المكفرين، عرفت أنه في وكان متفوقا في الدراسة للأسف، يعني تجد أناس عندهم ذهن، يعني وهذا قد يكون من باب الاغترار، يعلم الله، من باب الاغترار بالذهن، يعني تجد كثيرا من الذين نشأوا أو سلكوا مسلك التكفير إما أطباء وإما مهندسون وإما يعني مثقفون ثقافة عالية، معهم الدكتوراه أو معهم الماجستير، ومع ذلك تجده يسلك هذا المسلك العجيب. فهذا يعني قد يكون من باب الاغترار بالذهن ومحاولة تطبيق العلوم الأكاديمية على الشرع، يعني 1+1=2، خلاص هذه معادلة، فيريد أن يجعل الشرع أيضا في صورة معادلات، مسلم ناقص فريضة يساوي كافر، هكذا صحيح. بعضهم كان يمثل هكذا، تقول له يعني أنت كيف يعني واحد عمل 70 شعبة من شعب الإيمان وترك شعبة واحدة فقط، قل له، يقول لك هذا بالضبط، شوف المثل، زي واحد خرج من القاهرة رايح الأسكندرية، قل له طيب كويس، قل لك هو وصل إلى محطة كفر الدوار، قل له كويس، قل لك هل وصل إلى الأسكندرية؟ قل له لا طبعا، قل لك خلاص لا يعتبر مسلما حتى يتخطى المحطة الأخيرة هذه، قل له طيب فأين الكفر وأين الإسلام؟ يقول لك أن نحن مثلنا بأن الكفر القاهرة وبأن الأسكندرية هي الإسلام، فلا يصل إلى الإسلام حتى يتخطى كل هذه المحطات. فأحد الشباب الذكي قال لهم طيب نطبق المسألة بالقطار اللي راجع، رجل في الأسكندرية هذا مسلم وصل إلى محطة بنها، هل يعتبر كافرا؟ لا، ما وصل إلى الكفر بعد. فأفحمهم بمثل مثالهم، فقال لهم نحن نتكلم عن أقوام أصلا هم من المسلمين، هم في الأسكندرية ليس في القاهرة، فهؤلاء هم قادمون إلى القاهرة، وصلوا إلى قليوب، وصلوا إلى قليوب، وصلوا إلى شبرا الخيمة، خلاص آخر محطة ترك الصلاة، شبرا الخيمة آخر محطة، هل هذا يعتبر وصل إلى القاهرة؟ خلاص ما وصل إلى القاهرة، إذن هذا ما خرج من الملة. فأقصد أن كما قال أخونا محمد سرور في كتابه التوقف والتبين، أن أكثر الذين ينتحلون مثل هذه الأفكار تجدهم من الأطباء ومن المهندسين ومن المثقفين ومن حملة الدكتوراه والشهادات العالية، ويندر أن تجد فيهم من هو أمي، أقصد أي فئة التي عندها شطط فكري، ما هو شطط حركي، شطط الحركي لا تجد كثيرا منهم أميين، لا يقرؤون ولا يكتبون، لأن هذا عبارة عن بدن والثاني عبارة عن ذهن، يعني هذا صحيح ومجرب ومشاهد، الذي عنده شطط حركي هذا ما عنده فهم، ولكنه عبارة مثل عن الثور الهائج، ثور هائج بلا ضابط ولا رابط وليس له قائد يقوده، اخبط انطح ينطح، ما في فهم، ما في فهم صحيح، هذا مشاهد ومجرب وواقع ملموس جدا جدا جدا. فتجد الشطط الحركي يغلب على من يسلكه أنهم من أنصاف المثقفين أو من الأميين تماما أو من طائفة المهنيين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، تجد هذا الصنف من الناس يميل إلى الشطط الحركي الذي فيه الضرب والقتل والدم وما إلى ذلك، حتى وإن كان لا يتصف بالشطط الفكري، يعني بعضهم يقول أنا عقيدتي عقيدة أهل السنة، طب لماذا تقتل ولماذا تسفك الدماء؟ يقول والله هذا الحركة الآن تقتضي ذلك، حركة تقتضي ذلك، إيش هو الإسلام بالحركة يعني أي حركة، حركة بركة على رأي ما ها ما هذا الحركة، أي حركة، حركة في أي اتجاه وتبع أي منهج، أي حركة، لا الحركة قد تضر وليست كل الحركة بركة. فهذا وإن كان مثلا دارجا عند الناس حركة بركة، لا هذا ليس بصحيح، بل قد يتحرك في اتجاه يضره، قد يتحرك في اتجاه يضره. فالحركة لابد أن تكون نابعة عن فهم صحيح، لابد أن تكون نابعة عن توجيه. وكل من شط فكريا أو حركيا جامعهم جميعا أنهم لا يتوجهون تبع قواعد علمية. واحد يقول لا دول لهم أبحاث علمية، لا نقول لا قواعد علمية، عندما نقول قواعد علمية نقصد أنهم فعلا ليس فيهم عالم، ليس فيهم عالم. والعالم كما قدمت إنما يعرف إما بثناء شيوخه عليه أو أقرانه من أهل العلم عليه، وكذلك بشهادة التلاميذ له. فالعالم يعرف بعلمه، ليس عند واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. العالم مثل المنارة، العالم مثل المنارة. ولذلك لا تجد أحدا فيه خير يختلف على أن الشيخ ابن باز عالم، أو يختلف على أن الشيخ الألباني عالم، أو يختلف على أن الشيخ مقبل عالم، أو يختلف على أن الشيخ بكر عالم، أو يختلف على أن الشيخ ابن عثيمين عالم. ما في حد. العلماء كالمنارات، العلماء كالمنارات يشار إليهم بالبنان، وبعضهم يعرف بعضا كما قلت، ويثني بعضهم على بعض خيرا، ويزكي بعض بعضا. وعلم الجرح والتعديل لم ينتهي بعد. ولذلك سل أي طائفة من هذه الطوائف أو أي حزب من هذه الأحزاب، من عالمكم؟ إلى من تعودون أنتم في الفتوى؟ ومما يؤسف له أن بعض هذه الأحزاب لما عرفت هذا أخذت تتمسح في جانب بعض العلماء وتنسب إليهم كل ما يقولونه. يعني نحن نكتب رسالة فقط نأخذ موافقة العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني على ما فيها من الناحية النظرية، ونكتب اسمه على غلافتها. إذن هو مقر لكل ما في هذا، وبالتالي مقر لما يترتب عليه من عمل. والمقصود أيا كان الحال، ما من أحد معصوم في هذه الأمة. وإذا رأيت أهل العلم في زمن قد اختلفوا فدع خلافهم وعد إلى من سبقهم، عد إلى علماء القرون الفاضلة، وتجد أن المسائل تتضح أمامك. والإنسان الذي يبحث عن الحق الله سبحانه يأخذ بيده ويوفقه ويعينه ويرشده ويهديه سواء السبيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما مسألة نعمل والذي يحصل يحصل والحركة أفضل من السكوت، لا، بعض الحركة ما تأتي إلا بشر، بعض الحركة ما تأتي إلا بفتن، بعض الحركة تأتي بعواقب وخيمة وبمفاسد عظيمة. فالمقصود ها هنا أن الغالب على هؤلاء أصحاب الشطط الفكري أو الحركي أنهم لا يحبون أهل العلم، وإن انحازوا إلى جانب عالم تجدهم يقدحون في بقية العلماء، إما بالجبن وإما بالتخاذل وإما بالنفاق وإما 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 وإما. فالمقصود أنك لا تجد أحدا من أهل الحق يبغض عالما أبدا. خذها مني نصيحة، من علامات أهل السنة أنهم يقدرون أهل العلم وإن خالفوهم في بعض المسائل، لكنهم يقدرون أهل العلم ولا يتنقصون أحدا منهم. فإذا رأيت من يتنقص العلماء فاعلم أنه من أصحاب البدع ومن أهل الأهواء ومن أهل الشطط. هنا الإمام الطحاوي رحمه الله يحذر من الشطط الفكري أم الحركي. حركي مسألة السيف، القوة، استعمال القوة. وصدق أخونا الشيخ عايض ابن عبد الله القرني في بعض أشرطته، وقد سجل فيه تراجم لثلاثة من أفضل العلماء، هم الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين حفظهم الله. وقال في نهاية شريطه: قصدت من تراجم هؤلاء الثلاثة أن أقول لشباب الصحوة إن هؤلاء كرجال المرور بالنسبة للذي يسير في الطريق، يضعون لك لافتة: قف ها هنا، انتظر قليلا، منحنى يمين، هدي السرعة. هذا صحيح، هو يعني جاء بها بطريقة لطيفة شوية. يعني وظيفة أهل العلم أنهم يرشدون الحركة الإسلامية ولا يجعلون الحركة جسد بلا روح وبلا توجيه وبلا فهم، فيكون مثل الثور الهائج الذي ينطح كل ما يقابله دون وعي ودون فهم. وستكون نتيجة هذا الثور أنه يستطيع أحد هؤلاء المصارعين أن يصرعه ويخر صريعا في الحلقة، وإذا وقع الثور كثرة السكاكين هكذا ولا لا؟ فطبعا النتيجة أنه إذا ضربت الحركة الإسلامية من أي جانب من الجوانب، هنا تجد الطعن في النقاب والطعن في كذا والطعن في اللحية والطعن في كل شيء يمت إلى الحرب بصلة. إذا وقع الثور كثرت السكاكين، هذا مثل شعبي ولكنه صحيح. أما قبل وقوعه فالكل يقول لا لا، هذا الثور نبتعد عنه، هذا ما هو صاحي نعمل له حسابا. أما عندما يقع هنا نجد الكل قد اندفع أنه هو الذي طعنه وأنه هو الذي صرعه وأن هذا، ونجد الطعن في الحق قد أصبح من كل جهة ومن كل جانب. وهذا هو الذي نشعر به كثيرا في هذه الأيام الأخيرة، فيخلطون الحق بالباطل. بعض الشباب الهائج الذي ليس له ضابط ولا رابط تصرف تصرفات ما فيها حكمة، هذا معناه أننا نقدح في الحجاب ونقدح في النقاب ونقدح في السنة ونقدح في اللحية ونقدح في تقصير الثياب ونقدح في الفنانات اللائي تبنى من مما كانوا فيه من فجور وكل شيء، حتى اللائي كنا نصفق لهن نقدح فيهن أيضا الكل. سبحان الله، ولماذا تعرض الحركة الإسلامية نفسها لمثل هذا؟ ولماذا لا نسترشد بأقوال أهل العلم قاطبة، لا نكتفي بأن نسأل واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة؟ مسائل التي فيها تكثير شطط فكري، المسائل التي فيها تبذيع شطط فكري، المسائل التي فيها تفسيق شطط فكري، هذه نسترشد فيها بأسهام أهل العلم. المسائل التي فيها قتل سفك دماء تكثير حرق شطط حركي، نسأل فيها أهل العلم أيضا، ولا نسأل واحدا أو اثنين أو ثلاثة. أنت يمكن أن تقتل نفسا، هذه النفس تأتي متعلقة بك يوم القيامة وتقول يا رب سل هذا فيما قتلني، وإذا الموءودة سئلت بإذا من قتلت، نفس المقتولة يوم القيامة تسأل النفس المقتولة فما بالك بالقاتلة، كما قال أهل العلم في تفسير الآية، وإذا الموءودة سئلت قال المقتولة المظلومة تسأل فكيف بالقاتل الظالم، إذا كانت المظلومة تسأل فكيف بالقاتل والظالم، أيفر من السؤال؟ فلا بد أن نعلم أن دماء المسلمين حرام، لا نرى السيف على أحد من هذه الأمة إلا من وجب عليه السيف بنص، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد، هذا كلام واضح زي الشمس، أو الذي خرج على جماعة المسلمين بمعنى أنه قد شق عصا الطاعة، فهذا وإن كان مسلما إلا أنه أيضا يقاتل، فالمقصود ها هنا هذا نص صحيح صريح، أين نذهب منه؟ أما أنني أقتل أقول يبعث على نيته، يبعث على نيته لا بد وأنت تقاتل، إما أن يكون المقاتل باغيا وإما أن يكون المقاتل كافرا، وإما أن يكون المقاتل وإيش باغيا، فالتارك لدينه هو المرتد هذا الكافر، والمفارق للجماعة هو الباغي، فإما أن نقاتل باغيا وإما أن نقاتل مرتدا. أما إذا كان من المسلمين الذين لم يخرجوا على جماعة المسلمين بباغي ولم يخرجوا عن دين الإسلام بكفر، فإنه إما أن يقتل لأنه قتل نفسا عمدا وهذا هو القصاص، وإما أنه يقتل لأنه زنى وهو ثيب، هذه الأسباب التي يحل بها دم امرئ مسلم. وقبل هذه الثلاث هو على الأصل الأصيل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثلاث حرمات بعضها فوق بعض، حرمات شديدة، حرمة البلد الحرام، حرمة الشهر حرام، حرمة اليوم الحرام، أي يوم هذا أليس باليوم الحرام، أي شهر هذا الشهر الحرام، أي بلد هذا أليس بالبلد الحرام، يقولون بلى في كل هذا، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن حرمة المسلم شديدة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الاعتداء على مسلم ببساطة، ولهذا قتال الباغية أو قتال المرتدة ينبغي أن يكون قتالا عن وضوح، ما يكون في عمى، ما يكون في فتنة عمياء بكماء صماء لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. دلونا على قتال واحد حصل بين نبي من الأنبياء وبين قومه كان فيه عمى، ما فيه وضوح، ما فيه فئة المؤمنين واضحة جلية وفئة الكافرين واضحة وجلية، ما في قتال حصل أبدا دون تميز ما في قتال حصل في فتنة عمياء بكماء صماء يضرب الناس بعضهم بعضا ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا غير موجود، لا وجود له في شرعة أحد من الأنبياء السابقين، ما يعرف، ما يعرف مثل هذا، ما حصل قتال إلا بعد تمين وتحيز. ولذلك ليس من قبيل المصادفات أنك تجد الآيات في كتاب الله الذين آمنوا بعدين تجد هاجروا بعدين تجد جاهدوا، الجهاد يكون بعد التمييز، ما في جهاد يحصل وأنت كمسلم ومعك مسلمون في وسط كفار وتعملون ما يسميه الناس بحرب العصابات. حرب العصابات هذه بدعة عصرية لا أساس لها في شرع الله، ما في شيء في الإسلام اسمه حرب العصابات، حرب العصابات هذه بدعة معاصرة، كذلك الانقلابات العسكرية هذه بدعة معاصرة ليس لها أصل في دين الله، ما يعرف في دين الله عز وجل انقلاب من الداخل بمعنى ثورة داخلية يحصل فيها قتال بين الرعية بعضهم بعضا أو بين الراعي والرعية وهم في مكان واحد، والخروج عند أئمة الفقهاء إنما يكون بتميز وتحيز بمعنى أنهم يبايعون فعلا إماما منحازا في ناحية من الدولة الإسلامية ويقولون هذا الإمام انفصل بالحجاز أو هذا الإمام انفصل بالشام أو هذا الإمام انفصل بالمكان الفلاني، وهذا الإمام يمهد لنفسه وينظر من ينصرونه ومن يعني يؤازرونه من القبائل ومن العشائر، هذه هي طبيعة الخروج عند من يقولون بالخروج أنه يكون منحازا وله فئة وله أنصار وله قبيلة وله عشيرة وله سلاح وله جيش وله أعوان وينفصل ويقول أنا انفصلت عنكم ولست منكم ولستم مني وأنا دولة وحدي، كما انفصل معاوية رضي الله عنه بالشام عن الإمام علي رضي الله عنه وكما انفصل ابن الزبير بالحجاز عن الدولة الأموية، هذا هو الخروج في عرف الفقهاء وفي كلامهم، ما يعرفون الخروج بمعنى العصابات حرب العصابات، وما يعرفون الخروج بمعنى الثورة المسلحة من الداخل، هذا ما يعرفونه، أن الناس يتقاتلون في الشوارع ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا لا أصل له في دين الله، وإنما كما قلت كان الخروج في عرفهم هو هذا، بيعة أخرى، إمام آخر، ظهور دولة كاملة منحازة في جهة من الجهات لها أرضها ولها سلطانها ولها هيمنتها، بمعنى أنهم يقولون نحن انفصلنا عن الدولة الأم، هذا هو الخروج. بعد ذلك يمكن أن يحصل قتال، فهذا جيش معاوية رضي الله عنه وهذا جيش علي رضي الله عنه، يكون الكلام واضح، هذا جيش ابن الزبير وهذا جيش بني أمية، يكون الكلام واضح. أما حرب عمياء بكماء صماء لا يدري أحدنا هو مع من، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا لا يعرف له في دين الله أصل بالمرة. وكذلك مسألة خلع الإمام، هذه تحصل عن طريق من لهم شوكة ومن لهم كلمة وهم أهل الحل والعقد، فعندما يقولون يخلع الإمام يجتمع أهل الحل والعقد وأصحاب الكلمة والسطوة والجاه عند الناس فيقولون قررنا خلع فلان ورفع فلان، هذا أيضا نوع من أنواع نقض البيعة وتغيير الإمام والخروج على الإمام القائم أو خلعه، هذا هو عرف الفقهاء وكلامهم رحمهم الله. أما مسألة أن واحد يدخل يقتل واحد هذه فتن، ولذلك لما قال بعض هؤلاء الذين خرجوا بمثل هذه الصورة الهوجة قال لبعض الصحابة أما قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال نعم قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا تكون فتنة، أما أنت وأصحابك فتقاتلون حتى تكون فتنة. انظر كيف رد الصحابي على كلام هذا الذي يريد أن يثير الفتن في الأمة بزعم أنه موافق للآية الكريمة، فلا قتال إلا بعد تحيز وتميز واتضاح الأمور، هذا جيش وهذا جيش، هذا الجيش قائده فلان وهذا الجيش قائده فلان، ما يحصل قتال في فتنة عمياء بكماء صماء لا يعرف أحدنا رأسا من رجليه ولا يعرف من القاتل ومن المقتول ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذه فتن، فعلى هذا الفهم لا نرى السيف على أحد من هذه الأمة، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وقد ذكرتها، ولا نرى السيف، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، وهي المذكورة في النص التارك لدينه المفارق للجماعة، إما أن يرتد وإما أن يبغي على إخوانه المسلمين ويخرج على جماعتهم، أي وكذلك هذا الذي يبغي يدخل فيه أصناف مثل هؤلاء الذين يمنعون فريضة من فرائض الدين أو يمتنعون عن فريضة من فرائض الدين باغي، يعتبر حكم حكم الباغي، فلا يقاتل قتال المرتد والكافر وإنما يقاتل قتال الباغي. فهذه هذان والثيب الزاني والنفس بالنفس.